مصطفى الشيبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة، لعلها الحلقة الثالثة في سلسلة آيات الرحمن في خلق الإنسان. بدأنا هذه الحلقة بتصور كامل لهذه الرحلة خلف آيات سورة المؤمنون المباركة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلف هذه الآيات بدأنا حلقتنا الأولى حول السلالة من طين، وتحدثنا عن خلق آدم عليه السلام واصطفاء الله تبارك وتعالى لسلالة محددة اختارها هو سبحانه وتعالى بنفسه، وخلق منها آدم الإنسان الأول بيده، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح. وحكت لنا الآيات هذه القصة من خلال تسلسل امتزاج التراب بالماء، ثم الطين، ثم الحمأ المسنون، ثم هذه المراحل الطينية الأولى قبل أن يتحول الإنسان بعد ذلك إلى المرحلة التالية. ثم بينا في الحلقة الماضية كيف كان القرآن العظيم معجزا حينما تحدث بلفظين اثنين حول مكانة الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يكون الرحم قرارا بالنسبة للجنين، يرضى عنه ويتحمله ويغذيه ويحفظه، ثم يسمح له بالمرور حينما يأذن الله تبارك وتعالى بلحظة خروجه إلى الدنيا. هذا هو القرار بالنسبة للجنين، مكين بالنسبة للأم. ورأينا رأي عين بالمشاهدة كيف تكون الآليات الهرمونية والتشريحية والميكانيكية، وهي الأربطة التي تحول دون انقلاب الرحم حينما يزيد وزنه وهو خال من 50 جرام إلى 5300 جرام، 5 كيلو 3 من عشرة، حينما يأتي فيه الجنين بما يحيطه عفوا من محصول الحمل. إذن أحبتي في الله، هذه قصة شيقة، لازلنا نتأمل في هذه القدرة الطليقة لله عز وجل سبحانه وتعالى، ولهذا الإعجاز العلمي الكامن في القرآن الكريم، والذي يدل بشكل واضح جدا لا ينكره إلا مجادل على أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى وليس بكلام بشر، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول من عند الله، فأنى له أن يعرف هذه المعلومات العلمية الدقيقة جدا، والتي نعرضها الآن لحضراتكم بعد أن من الله تبارك وتعالى على البشرية بأدوات التنظير الجوفي وبالميكروسكوبات وبالسونار، ثم بعد ذلك بأدوات النقل المباشر التي تروننا من خلال قناتكم، قناة أمجاد، في برنامجكم شواهد الحق. هذا العرض الذي نراه وهذه الفيديوز والصور وغير ذلك، رأينا الآن جميعا المتخصص وغير المتخصص هذه الأمور رأي عين، فأن للنبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بذلك إلا أن يكون ذلك وحي. أحبتي في الله، وبينا أيضا أن ذلك لفت نظر عدد من العلماء، فأسلم بعضهم مثل بروفيسور دكتور كيث مور، والذي عرضنا لحضراتكم فيديو لحظة شهادته بأن محمدا رسول من عند الله، وأن هذا القرآن هو وحي الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك بروفيسور دكتور مارشال جونسون، الأستاذ بجامعة فيلادلفيا، وهناك بروفيسور دكتور جي سي كارينجر، وغير ذلك من هؤلاء العلماء الذين أبهرهم دقة الإعجاز في هذه الآيات. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن مرحلة النطفة، هذه النطفة التي بينها القرآن في عديد من الآيات. ففي هذه الآيات التي وفقني الله تبارك وتعالى وتلوتها على حضراتكم في صدر هذه الحلقة، آيات سورة المؤمنون، أيضا في سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة في صدر سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وفي سورة الحج أيضا ذكر الله تبارك وتعالى المراحل الأربعة الأول، هذه السورة التي نقرأها بقلوبنا وبألسنتنا وبأعيننا في هذه الأيام، سورة الحج في أيام الحج، بيّن الله تبارك وتعالى في افتتاحية هذه السورة قدرة عظيمة مطلقة له سبحانه وتعالى حين قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. إذن أيها الأحبة، هذا ذكر آخر لهذه المرحلة، مرحلة النطفة في سورة الحج. وفي سورة القيامة قال الله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. وأيضا في سورة غافر الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. إذن تكرار ذكر هذه النطفة يبين أهمية هذه المرحلة وإعجاز القرآن وسبقه بذكر هذه المراحل بشكل دقيق. النطف عندنا ثلاث أنواع من النطف: النطفة المذكرة، والنطفة المؤنثة، والنطفة الأمشاج التي ذكرها الله عز وجل صراحة في صدر سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في الصورة أمام حضراتكم جزا الله إخواني وأحبابي في الكنترول قدامكم النطفة المؤنثة، وهي البويضة التي ترونها مكبرة آلاف المرات، هذه البويضة هي النطفة المؤنثة، الله تبارك وتعالى أشار إليها في سورة القيامة: من نطفة إذا تمنى، إذا جاء عليها المني بما يحمل من الحوينات المنوية. يحوط هذه النطفة كيفما ترون في الصورة بارك الله فيكم الحوينات المنوية التي وفق الله تبارك وتعالى عددا قليلا منها يقدر ببضع مئات من عدد كبير جدا كيفما سنبين بإذن الله بعد قليل، يقدر بمئات الملايين في أن تصل في عملية اصطفاء وانتقاء واختيار من المولى سبحانه وتعالى لأفضل هذه النطف الذكرية بعد أن تقطع رحلة طويلة. مرحلة النطفة التي سوف نقضي معها حلقتنا هذه بإذن الله هي بداية بداية كل فرد منا، يعني مرحلة السلالة من طين كانت بداية النوع البشري كله، ولكن بداية كل فرد منا البداية الحقيقية هي ما جاء ثانيا في هذه الآيات المباركة، آيات سورة المؤمنون، بداية كل فرد. وسبحان الله، الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أقف تماما أمام هذا الحرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي، غير الفاء التي تفيد الترتيب مع السرعة أو الترتيب مع التعقيب، ثم يفيد الترتيب مع التراخي. وعلى الرغم أنه لا تنطق كلمة ثم إلا في أقل من ثانية واحدة، إلا أن معناها العميق في هذا الموضع من القرآن الكريم الذي امتلأ إعجازا بيانيا بلاغيا وإعجازا علميا سويا جنبا بجنب، ينطلق هذا المعنى لكلمة ثم في شعاب الزمن لتصل بين بداية النوع وهو آدم عليه السلام والذي خلق من تراب ومن ماء، أي من سلالة من طين، وبين بداية كل فرد منا ليضغط هذا الحرف ثم أزمانا متفارقة. أحبتي في الله، إن أعداد نطفتي الرجل والمرأة يحتاج إلى مراحل، الأعداد الكبيرة حتى تعد يحتاج إلى مراحل كبيرة جدا، يعني من قدرة الله تبارك وتعالى أولى هذه المراحل تعد في الإنسان وهو لا يزال جنينا، يعني هذا الإنسان الذي سوف يكبر ويعني الاول هو طفل يكبر وهو جنين وبعدين يولد وبعدين يبلغ مرحله الطفوله وبعدين يمشي وبعدين يبلغ، كل هذا عمليه الاعداد لهذه النطف تدنها شغاله من اول هذه المرحله وتنتهي بنضج هذه النطف عند مرحله البلوغ. الخصيتان وهما المصنع الكبير العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى يتلقى عند البلوغ أول الرسائل الهرمونية من الغدة النخامية. الغدة النخامية اللي هي بيسموها البيتويتري جلاند الموجودة في المخ تبتدي ترسل هذه الإشارة للخصيتين عند البلوغ لتبدأان عملا مهولا لا يتوقف أبدا. هذه الخصية من قدرة الله تبارك وتعالى أنها مكونة، الخصية الواحدة مكونة من 400 فص داخلي، في كل منها في كل من كل فص من دول في 3 قنوات منوية صغيرة، يعني مجموع هذه القنوات يزيد عن 1000 قناة، وكل قناة حبتي في الله يزيد طولها عن نصف متر. أنا أعني ما أقول نصف متر، ولكنها معرجة ومتعرجة وملتفة حول نفسها، فيكون طولها الإجمالي طول هذه القنوات الألف قناة دي، احنا قلنا 400 فص في حوالي 3 قنوات منوية صغيرة يعني حوالي 1200 قناة، وكل واحدة فيهم حضراتكم عبارة عن نصف متر ولكنها متعرجة ومنطوية في نفسها، يعني مجموع هذا الإعجاز الرباني في الخلق 500 متر من هذه القنوات داخل هذه الخصية الصغيرة التي لا تشغل حيزا يزيد عن 5 سنتيمتر وهو طول الخصية. فسبحان من خلق وأبدع وأتقن. الحوين المنوي وهو الخلية المذكرة ليه قصة وليه شكل وليه إعداد يبين إعجاز الخالق سبحانه وتعالى وإعجاز هذا القرآن الكريم الذي أشار هذه الإشارات إلى النطفة وكأني به وهو يدفعنا دفعا إلى البحث. هذه الخلية الذكرية وهو الحوين المنوي زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم يكون جاهزا للتلقيح بعد أن ينضج. دي صورة للحوين المنوي في طبعا في الرأس زي ما حضراتكم شايفين في مقدم يمين الصورة كده مقدم الحوين المنوي اللي هو ظاهر قدام حضراتكم هنا باللون الأبيض بتبقى النواة. هذه النواة بتبقى متضمنة للصبغيات اللي هي حاملات الوراثة اللي تشيل الصفات الوراثية، ال 23 زوج من حاملات الوراثة 23 جايين من الأب محمولين في الحوين المنوي و 23 جايين من الأم حاملين للصفات الوراثية اللي جاية من الأم. كروموسومات هنا وكروموسومات هنا، كلمة كروموسوم يعني باللغة العربية يعني صبغيات يعني حاملات الوراثة اللي تحمل عليها الصفات الوراثية سواء الجنسية أو الجسدية. شايفين حضراتكم هذا الشكل ده موجود في الرأس موجود فيه النواة موجود فيه أيضا حاجات أخرى، ولكن في هناك ذنب طويل اللي هو الذيل ده زي ما حضراتكم شايفين اللي ممتد من الرأس ده في لغاية نهاية الصورة في أقصى يسار الشاشة إلى أعلى. هذا الذنب اللي باين قدام حضراتكم في قدرة المعجزة يصل طوله إلى 8 أضعاف الرأس. الحوين المنوي كله طبعا قدام حضراتكم هنا مكبر آلاف المرات، كله على بعضه من أوله لآخره طوله لا يتجاوز 50 ميكرون. الميكرون ده يا حبابي 1 على 1000 من المليمتر. شوف بقى انت المليمتر الصغير اللي احنا بنشوفه على المسطرة ده، 1 على 1000 منه بيسموه ميكرون. هذا الميكرون الحوين المنوي طوله من أوله لآخره زي ما حضراتكم شايفينه مكبر كده عبارة عن 50 ميكرون. مهمة الذنب أو الذيل اللي حضراتكم شفتوه معانا في الصورة إنه يحمل الحوين المنوي من مكان إلى آخر، هو المحرك بتاعه هو الموتور بتاعه ده، حتى فيه نوع من البروتينات لما يحب يتوجه يمين هو اللي يغلب ونوع آخر لما يحب يتوجه يسارا هو اللي يغلب حتى يصل إلى المكان الذي يقصده بأمر من خالقه سبحانه وتعالى. يستطيع هذا الحوين المنوي خد بالك من الأرقام العظيمة دي إن هو يقطع 4 مليمتر في الثانية الواحدة. 4 مليمتر في الثانية الواحدة، حد يقول لك يعني ايه الرقم، رقم يعتبر رقم ضعيف جدا 4 ملي في الثانية الواحدة. اقول لحضرتك انه في الحقيقة دي سرعة كبيرة جدا لان هذه المسافة تعادل طول الحوين المنوي 400 مرة. عشان كده احنا بنقول عليه الحوين هو عبارة عن 50 ميكرون وقلنا الميكرون عبارة عن 1 من 1000 من الملي متر. سبحان الله العظيم، هذه السرعة هي اللي تخليه يتحرك، وهي اللي يخليه يوصل للبويضة. البويضة ملهاش حركة ذاتية، البويضة تخرج زي الملكة كده، ويدوب بس الأهداب تزقها وهي طالعة من المبيض، تقعدها كده في بداية قناة سلوب، مستنية بقى هذا العريس اللي جاي لها، ده الحوين المنوي الذي يقطع بفضل الله سبحانه وتعالى وما أنعم عليه من هذا الذيل الطويل الذي يعني يعتبر هو المحرك بتاعه، خارجا من المصنع الكبير اللي احنا قلنا عليه اللي هو الخصيتان. وطبعا على فكرة خدوا بال حضراتكم من الخصيتان، أنا الصورة هنا جميلة جدا جدا، وهو يقترب الحوين المنوي من البويضة، دي لحظة خلق إنسان جديد، هذه اللحظة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا جميعا، وفصل عنها في القرآن في إعجاز جلي: أن لأحد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدركه، ليس فقط على عهد النبي ولكن بعده بقرون متطاولة. دي لحظة عظيمة جدا، خد بالك هنحكي قصتها بعد قليل، ولكن مهم جدا نحن نقول أنه من إعجاز الخالق أن الخصيتان اللي هم المصنع لإنتاج هذا الحوين المنوي العظيم دول، لو كانوا استنوا في مكانهم الأولاني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا فيهم داخل الجسد، في قوله يخرج من بين الصلب والترائب، الأول في مكانه الأولاني ما بين الصلب أي الظهر والترائب اللي هي الربس بتاعة الصدر أو هذه الألواح الصدرية الموجودة في هذا المكان قبل خلقت هذه الخصية، وبعدين تتحرك بقى هذه الخلايا التناسلية لغاية لما توصل إلى الصفن في خارج الجسد. عارفين حضراتكم لو تركت الخصية في داخل الجسد لأنتجت نطفا مشوهة، ليست نطفا قادرة على الإخصاب وقادرة على إخراج جنين يعني قوي وحي زي ما بنشوف وحيوي، ولكن طلعت نطف مشوهة غير قادرة على إخصاب البويضة. ليه؟ لأن درجة الحرارة المناسبة لنمو النطف بشكل سليم لابد أن تكون أقل من درجة حرارة الجسم بحوالي درجتين، وهذا ما يتوفر في كيس الصفن حينما تنزل إليه الخصيتان. الصفن ده عنده قدرة ربنا سبحانه وتعالى مديها له أنه يحفظ الحرارة ثابتة، درجة الحرارة تكون ثابتة غير متغيرة، كما يفعل الرحم أيضا أنه بيحفظ النطفة جوه في مراحل الحمل. ولذلك حينما يلامس الإنسان مثلا عند الاستحمام أو الاغتسال ماء باردا تنكمش العضلة بتاعة الصفن دي وترتفع الخصيتان، ثم إذا تغيرت الحرارة مرة أخرى تعدل العضلة نفسها من جديد. المبيض بقى الناحية التانية اللي هو غدة التناسل الأنثوي، احنا اتكلمنا عن الخصيتين وهما الغدتان الذكريتان في إنتاج الحوينات المنوية، المبيض بقى اللي بيهدينا البويضة الكبيرة اللي هي أكبر خلية إنسانية هي البويضة سبحان الله العظيم، لأنها تحمل غذائها جواها، إنما الحوين المنوي يتغذى من السائل المنوي نفسه وهو يتحرك، ياخد بقى البروتينات ياخد الأملاح، ويتغذى عن نوع معين في السكريات غالبه بيكون في الفركتوز أو اللي هو سكر الفواكه. المبيض اللي هو غدة التناسل الأنثوية ده مزدوج التكوين برضه، يعني في مبيضان داخل الأنثى زي الذكر تماما ما في الخصيتان، المبيضان يفرزان هرمون الأنوثة ويطلقان بويضة كل شهر بالتناوب. شوف سبحان الله بقى ربنا سبحانه وتعالى يخلي الخصيتين دول يطلعوا عدد كبير جدا في قذفة المني الواحدة من 200 مليون إلى 600 مليون، تاني من 200 مليون إلى 600 مليون حوين منوي في قذفة المني الواحدة تخرج من هذا المصنع العظيم اللي هي الخصية. ربنا بقى على الجانب الآخر ومدي للمرأة قدرة إنتاج بويضة واحدة كل شهر تخرج من أحد المبيضين بالتناوب بينهما، ولو خرج عدد كبير من البويضات على الرغم من أن الله عز وجل خلق فيها منذ وهي جنين في بطن أمها عددا كبيرا جدا من البويضات أيضا بمئات الألاف حوالي 400 ألف، وقال بعض العلماء أكثر من ذلك، إلا أن بعضها أو كثيرا منها يزوي حتى أن الأنثى لا تنتج في حياتها كلها إلا من 400 إلى 500 بويضة. طبعا لو قست المسافة دي فعلا هتلاقي أن فترة التبويض في الأنثى حوالي 40 سنة، يعني سن البلوغ ما حول 10 إلى سن انعدام الطمث اللي هو بيسمى خطأ سن اليأس 50 سنة، هتلاقي الفترة ما بينهم حوالي 40 سنة. ال 40 سنة دول في 12 شهر هتلاقي فعلا 480 بويضة، يعني بتختلف من أنثى إلى أخرى، يعني من 400 إلى 500 بويضة. المبيض ينتج في الشهر بويضة واحدة فقط، وبعدين حين تنتج هذه البويضة وهي في مرحلة مبكرة من نموها يفرز هرمون الاستروجين. يوم يعمل ايه؟ يحط احتمال قوي جدا انه البويضة دي هيحصل فيه لقاء ما بينها وما بين الحوين المنوي، يحصل تخصيب. يوم الهرمون، هرمون الانوثة، هرمون الاستروجين دوت ينبه غشاء الرحم، بص بقى الاعداد بتاع القرار المكين، فيرفع السمك بتاعه من 1 ملي الى 5 ملي، 5 اطراف، وتنمو على غشائه، على غشاء الرحم، اوعيه دمويه. سبحان الخالق، كل هذا اعداد لهذه الضيفه العزيزه الغاليه الملكه المتوجه، وتنمو ايضا غدد رحميه، وتحدث عمليه تقويه وتمتين كده، يعني فورتيفيكيشن او عمليه تمكين، ما هي جاي الكلام كله جاي وقرار مكين لعضلات الرحم من الخالق سبحانه وتعالى. فسبحان من خلق وأبدع واعتنى. البويضة زي ما قلنا كبيرة الحجم نسبيا، قطرها 200 مايكرون. والمبيض كمصنع أيضا مصنع عجيب، زي ما اتكلمنا عن الخصية كمصنع عجيب، أيضا المبيض طوله 4 سنتي وعرضه حوالي 2 سنتي وسمكه 1 سنتي، ويصنع بويضة واحدة وينتظر. خدوا بال حضراتكم، من الذي أمره بهذا؟ هل هو يعقل يصنع بويضة واحدة وينتظر؟ فإذا حدث التخصيب يتوقف عن إنتاج بويضات طول فترة الحمل. سبحان من علمه، وسبحان من أمره، وسبحان من كان أمره ما بين الكاف والنون، يتوقف تماما عن إنتاج البويضات طول فترة الحمل. طيب لو ما حصلش بقدر الله تخصيب والبويضة خلاص زويت وماتت، يطلع في الشهر الجديد على طول بويضة يستأنف عمله بشكل مباشر وينتج بويضة أخرى. طيب لو خرجت بقى البويضة تخرج من المبيض وتتلقفها قناة فالوب ببراعة، طبعا فالوب ده اسم العالم اللي اكتشفها، عشان كده بسموها الفالوبيانز او فالوبيان تيوب او قناة فالوب ببراعة. ليه؟ لانه خدوا بال حضراتكم المبيض اللي هو مطلع البويضة والقناة دي اللي هي قناة فالوب مفيش بينهم وبين بعض اتصال، فهم بعيد عن بعض كده، فاي خطأ في التلقف معناه ضياع البويضة وضياع حلم الاخصاب. ولكن هذه ليه بوء كده، تلتقط البويضة بشكل فيه كفاءة عالية جدا، تدلنا على ان الخالق سبحانه وتعالى يعتني، وكلنا مررنا بهذه النعم وقل من يشكر الله تبارك وتعالى. البويضة تكون جاهزة للاخصاب في خلال 12 ساعة الاولانية من خروجها من الرحم، جاهزة زي العروسة كده اللي قاعدة جاهزة. وطبعا هي بتقطع فقط ثلث القناة وبدفع الأهداب وتاركة المسافة الطويلة للحوين. نتكلم بقى عن رحلة الحوين بعد فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده لنواصل هذه الرحلة الممتعة بالصور أيضا وبالفيديوهات، فإلى فاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إلى حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن في برنامجكم شواهد الحق، ومع سلسلة آيات الرحمن في خلق الإنسان نواصل هذه المتعة بتتبع هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وهذه القدرة المطلقة، وهذا الإعجاز البياني والعلمي في آيات الله تبارك وتعالى، والتي لا يضاهيها خلق مثله ولا يضاهيه إعجاز مثله. أحبتي في الله، كنا مع النطفة المؤنثة قبل الفاصل، هذه البويضة التي تكون جاهزة للإخصاب في بعد إنتاجها لمدة 12 ساعة. أما إن لم يقدر الله تبارك وتعالى أن يكون هناك اتصال بين الزوج والزوجة في الفترة التي تخرج هذه البويضة من المبيض، فإنها تزوي وتموت في غضون 48 ساعة ولا يحدث إخصاب. إنما لو في بقى بفضل الله تبارك وتعالى هذه الرحلة التي ذكرتها آيات سورة المؤمنون، وأشار الله تبارك وتعالى إليها في القرآن في عدة سور أخرى كيفما بينا لحضراتكم، تقطع هذه النطفة المؤنثة اللي هي البويضة حوالي الثلث، هي ملهاش حركة ذاتية، هي الأهداب بتاعت قناة فالوب كده تدفعها بلطف وبرقة يعني حوالي إلى ربع المكان أو تلت المكان حتى تنتظر هذا القادم الذي يقطع هذه المسافة وهو الحوين المنوي، هي النطفة المذكرة. طيب نرجع تاني للصورة اللي هي فيها عملية الاقتراب. هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى سبحان من قدر فهدى، ربنا يهدي هذا الحوين المنوي من عدد كبير جدا من الحوينات المنوية. العدد الكبير ده من لحظة انتاجه ويبدأ السباق بين اكبر سباق في العالم بين عدد من مئات الملايين من الحوينات المنوية، عدد منها ما يكونش مؤهل للسباق فيذوي في اول المسافة 400 يعني من ال 600 مليون دول حوالي 40% منهم، وفي جزء بيموت عند دخول المهبل بسبب تغير الوسط من القلوي الى الحامضي. وخدوا بالكم في فهم خاطئ ان الوسط الحامضي في المهبل دوت مش موجود حتى يقتل هذه النطف، ولكن هو موجود لقتل الميكروبات الداخله الى هذا المكان الهام جدا. شوفوا بقى حضراتكم الحوين المنوي هو يقترب من هذه البويضه، ربنا يوفق بعد كده عدد كبير من هذه الحوينات المنوية هو الذي يستطيع الدخول الى قناة فالوب، في بعضها يهلك على جانبي القناة وعلى جانبي قناة فالوب، وبعضها زي ما حضراتكم شايفين واحد فيها فقط الذي يصل بقدرة الله. يعني حتى عملية الاختراق، لحظة الاختراق هي لحظة خلق الإنسان، لحظة اختراق رأس الحوين المنوي لجدار البويضة المصفح في حتة كده زي يعني تاج مشع كده، وكأنه هو ده باب عملية الاختراق. بعد ما يحصل عملية البويضة على فكرة بتعمل عملية سبانينج أو بدلناها تطوف في اتجاه طواف الحجيج بالكعبة برضو بنفس الشكل حول نفسها إلى أن تصل إلى هذا المكان، والحوينات المنوية بدلناها تطوف حولها إلى أن تحين لحظة الاختراق اللي حضراتكم شايفينها الحوين المنوي وهو النطفة المذكرة، يدخل البويضة وهي النطفة المؤنثة من خلال جدارها. قالوا نظريتين في هذا الاختراق. نظرية قال لك هو موجود في مادة اسمها ADN، هذه المادة عبارة عن زي انزيم كده بيرقق جدار البويضة حتى يستطيع الرأس المصفح اللي هو فيه المادة الوراثية الكروموسومات ال 23 كروموسوم يدخل وتاركا وراه خلاص الذيل بقى خلاص، والجسم أدى مهمته في ان هو يوصل به الى هذه المرحلة وان هو ياخده من مكان انتاجه في الخصية الى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الإنسانية. والنظرية الثانية قال لك والله بيبقى صعب جدا ان هو يقوم بنفسه بعملية الاختراق لان المادة الانزيم اللي موجود رصيده منه مش كبير قوي، فبتجتمع عدة حوينات منوية كلها وتلقي برصدها مع بعضها لغاية لما يرق هذا الجزء فيستطيع واحد فقط ان يخترق. وزي ما ورينا لحضراتكم في فيلم الفيديو اللي عرضناه الحلقة قبل الماضية الذي لخص الآيات جميعها وعرضناه وعلقنا عليه في الحلقة قبل الماضية، أيضا عملية تكون النطفة الأمشاج اللي هي الناتجة من النطفة المذكرة والحوين المنوي والنطفة المؤنثة وهي البويضة، هذه أشار إليها القرآن في إعجاز وسبق لما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هذه لغة العظمة، هذه هي النطفة الأمشاج تكونت من عملية اختراق الحوين المنوي وشايل 23 صبغي أو 23 كروموسوم أو 23 حامل للصفات الوراثية مع 23 موجودين في البويضة أو النطفة المؤنثة ليكتمل العدد 46 أو 23 زوج من هذه الكروموسومات فيما يسمى بالنطفة الأمشاج. بالله عليكم أي عالم في الدنيا يقول لنا هذه المعلومات الدقيقة والرصينة التي أشار إليها القرآن في تلطف لا يلهي عن الغرض وهو أنه كتاب هداية، هذه المعلومات أن لأحد أن يراه، ده كمان هناك يعني إعجاز بياني، هذه الصفات الوراثية المحمولة على الكروموسومات عددها يتجاوز 300 ألف صفة وراثية متعلقة بقى بلون الجلد والشعر والأنين وطريقة المشي والكتابة والأمراض وكذا وكذا وكذا، ومنهم زوج واحد فقط هو الذي يحمل الصفة الجنسية ذكر أم أنثى، إن الجنين اللي جاي ده وحنفصل في ذلك شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الإعجاز البياني والبلاغي في كلمة نطفة أمشاج، شوفوا حضراتكم هي نطفة واحدة ونحن نعلم في اللغة العربية أن الصفة تتبع الموصوف، إما أنه يقول نطفة مشيج أو يقول نطف أمشاج، ولكنها نطفة واحدة جاءت من امتزاج أو إن شئت الدقة امتشاج النطفة المذكرة اللي هو الحوين المنوي بالنطفة المؤنثة وهي البويضة حتى يندمج جميعا وتطلع النطفة الأمشاج اللي شفتوا حضراتكم في الصورة الماضية. هذه النطفة الأمشاج تبتدي تمشي في رحلة بقى، شوفوا يعني 300,000 صفة وراثية، ولهذا ناسب أن تكون الصفة بالجمع أمشاج أي أخلاط، والموصوف بالمفرد وهو النطفة لا يقدر على ذلك سوى الله سبحانه وتعالى. تبتدي هذه النطفة الأمشاج في رحلة، هذه الرحلة اللي هي رحلة الست أيام أو السبعة أيام حتى تصل إلى الرحم فتعلق به، تتحول النطفة إلى علقة. هذه الرحلة التي تقطعها لا تضيع فيها وقتا برضو، بتمشي تعمل شغلها في هذه الرحلة، رحلة الست أيام دي تقريبا. تبتدي تعمل إيه؟ تبتدي تعمل المنظر اللي حضرتكم شايفين قدامكم دوت. تبتدي تنقسم النطفة الأمشاج إلى خليتين متماثلتين. عملية الانقسام هذه عملية معقدة طويلة الحقيقة، يعني لا أريد أن أطيل النفس فيها حتى لا ندخل في تفاصيل علمية من خلال الخيوط والمغزل وكذا وكذا، ولكن يعني يكفي ان احنا نعرف ان هي بتبقى خلية واحدة. دي بدء خلق الانسان يبدأ من النطفة الامشاج، يعني اليوم رقم واحد في حياتك ايها الانسان هو النطفة الامشاج. ما قبل ذلك كله كانت خلايا جاية من الاب وخلايا جاية من الام حتى امتشجتها، وعملية الامتشاج هذه ينتج عنها جنين ليه صفات مخالفة تماما مستقلة تماما لكل من الاب والام. تبتدي تنقسم النطفة الأمشاج، شايفين عملية الانقسام قدام حضراتكم، إلى خليتين متماثلتين كل منهما تحمل هذا البرنامج الوراثي الكامل للجنين القادم. تدناها طول ما هي ماشية في رحلتها هذه، تبتدي تنقسم من اثنين تبتدي تبقى أربعة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، هتلاقوا الصورة على طول هي بتتحول من اثنين إلى أربعة، إلى تبتدي بقى تنقسم إلى كل خلايا فيهم تنقسم إلى اثنين. أدي النطفة الأمشاج في قناة الرحم انقسمت إلى أربعة خلايا لغاية لما تصل إلى يعني مرحلة اللي هي بيسموها المرحلة التوتية أو بيسموها الموريولا. هذه عديدة بتكون بحصل فيها انقسامات عديدة جدا، عدد الخلايا بدأ يكبر، وبعدها على طول تصل إلى مرحلة بيسموها الكيسة الأريمية. هذه الكيسة الأريمية هي التي يعني نشوف الصورة اللي بعدها على طول، نطفة وعمرها خمسة أيام تتحول بعد كده إلى الموريولا، وهنشوف صورة حقيقة من شوية بتلخص هذه الرحلة لهذه البويضة المخصبة اللي موجود فيها الصفات اللي جاية من الأب ممتشجة مع الصفات اللي جاية من الأم، الصفات الوراثية طبعا. الصورة التالية لذلك إن شاء الله تشوفوا حضراتكم النطفة عمرها خمس أيام خلاص بعد ما حصل العديد من شوفوا حضراتكم الصورة شكلها عاملة إزاي، والمقترب عليه هذه النطفة ده جدار الرحم، هتبتدي تدور على مكان في هذا الجدار تبتدي تفرز مادة يعني زي ما تقولوا تهد شوية خلايا كده عشان تعمل لنفسها عش تعشش فيه أو تعلق فيه. وخدوا بال حضراتكم ان رصدها من المواد الغذائية بينفذ في هذه الرحلة وقتا بعد وقت، ولهذا كان ارتباطها بالرحم او ان هي تعلق بالرحم، شوفوا حضراتكم الجزء من الرحم اللي هي تلتقي به وتبتدي تعشش فيه، كان هذه اهم مرحلة، لان المرحلة العلقة هذه اهم مرحلة، ان لو ما نجحتش في ان هي تمسك في الرحم وتعشش في داخل هذا الرحم في جدار الرحم خلاص انقطعت صلتها بالخلق، لا تستطيع ان هي تعيش بعد ذلك. ليه؟ لان هي تاخد غذائها بعد ذلك من الرحم، وبالتالي هذه مرحلة هامة جدا، ولهذا كان معجزا للقرآن العظيم ان يقول في اول ما انزل الله تبارك وتعالى من الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان أيوه من علق. سبحان الله العظيم، هذه المرحلة مرحلة العلقة فيها كثير جدا من الآيات. مرحلة النطفة اللي احنا في نهايتها دلوقتي توصل بعد كده في جدار الرحم، هنشوفها بقى لما تعلق في جدار الرحم بشكل جميل جدا. الصورة التالية لهذه الصورة، ادي صورة واضحة جدا للنطفة بعد ما تصل الى جدار الرحم تفقد صورتها المائية اللي حضراتكم كنتوا شايفينها وتبتدي تعلق في جدار الرحم. نجي للصورة اللي بعدها بقى اللي هي بتلخص لنا الرحلة حتى يستطيع المشاهد الكريم أو المشاهدة الكريمة أن هو يتتبع هذه الرحلة لهذه البويضة في رحلتها. الله أكبر. هذه الصورة بتبين لنا في أقصى يسار الصورة البويضة هي الأول ما بتخش بيتم إنتاجها من المبيض وبتتلقفها يتلقفها هذا البوق اللي هو بتاع قناة فالوبيانز أقصى اليسار تحت، وبعدين تبتدي تمشي في طريقها وتبتدي الحوينات المنوية تقابلها، وبعدين يحصل عملية الامتشاج أقصى يسار الصورة أعلى هتلاقوا النطفة الأمشاج، وبعدين الانقسام إلى اثنين. شوفوا هي ماشية في سكتها جوه الفالوبيانز جوه قناة فالوب تنقسم إلى اثنين وتنقسم بعد كده إلى أربعة بيسمونه انقسام الجسدي أو الانقسام العادي. هذا الانقسام بعد كده توصل لمرحلة عديدة بقى انقسامات عديدة جدا جدا. خدوا بالكم الموضوع بدأ بخلية واحدة فقط اللي هي النطفة الأمشاج. الإنسان الكامل في مئات المليارات أو آلاف المليارات من الخلايا. سبحان الذي خلق فأبدع. التوتية هذه المرحلة التوتية اللي هي تشبه فيها التوتة ثمرة التوت اللي هي بيسموها الماريولا، وبعدين الكيسة الأريمية وهي مرحلة الانغراس. رحلة عظيمة جدا جدا. أخونا الحبيب الأستاذ مصطفى كمال جهز لحضراتكم فيلم فيديو قصير حتى نرى ذلك، يعني نتتبعه عدينا شفناه بالصور وبالشرح وببيان الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذه المراحل، مرحلة النطفة ومرحلة العلقة وأيضا الإشارات القرآنية إلى النطفة الأمشاج وإلى عملية الانقسام. عملية الانقسام بيشير إليها الله تبارك وتعالى بقوله قل أعوذ برب الفلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما وترجمان القرآن الفلق أي الخلق، عملية الانقسام. هذه الرحلة اللي شرحناها وبيناها تجري أمام حضراتكم في هذا الفيديو القصير الذي يعني بيّن الله تبارك وتعالى لنا في عصر العلم كيف أنه عظيم وكيف أنه خالق قدير على كل شيء. هذه هي البويضة. طبعا البويضة ما تتشافش خالص، ده هي بتبقى أصغر من رأس الدبوس وهي أكبر خلية بشرية زي ما قلنا، يعني أرقام كلها بالمايكرون، يعني بعد بتنتظر بقى عملية الإخصاب. وأدي الحوينات المنوية في رحلتها الطويلة التي قطعتها بتهيئة المولى سبحانه وتعالى لها إلى أن يصطفي الله تبارك وتعالى 400 أو 500 حوين منوي هم اللي يقدروا يوصلوا فقط لمكان البويضة، المكان الهام جدا الذي يجمع هذا اللقاء بين الحوين المنوي وهو الخلية المذكرة وبين البويضة وهي الخلية المؤنثة زي ما قلنا في قناة فالوب. طبعا الحوينات المنوية بتدور على لحظة أو المكان اللي يمكن منه اختراق هذه البويضة وتفرز الـ ADN ثم تحدث عملية الاختراق بالرأس فقط تاركا الذيل للداخل. احنا قلنا الرأس هو الآدي الحوين المنوي هو بيقترب وبيحاول الاختراق إلى أن يوفق الله تبارك وتعالى عملية الاختراق ما بين الحوين المنوي وما بين البويضة وتتكون النطفة الأمشاج. النطفة الأمشاج تبتدي تقطع طريقها، برضو لسه في تصوير كده للحوينات المنوية الأخرى. لا يستطيع بعد عملية الإخصاب أي حوين منوي آخر اختراق جدار البويضة، خلاص بقى مسلح، استحالة حوين منوي آخر يبتدي يدخل داخل. شوفوا الصورة دي بتبين لحضراتكم عملية الامتشاج. الخلية المنوية اللي هي رأس الحوين المنوي بتمتشج بالبويضة، وخدوا بال حضراتكم كل صبغي يروح للصبغي المناظر له من الحوين المنوي يروح للصبغي اللي هو احنا قلنا الصبغيات اللي هي حاملات الوراث اللي هي بنقول عليها الكروموسومات. هذه الصبغيات حتى تتكون اهي، شوفوا حضراتكم ده الاكس كروموسوم اللي هو الكروموسوم الانثوي. طبعا الصفات الوراثية عدد كبير جدا منها محمولهم، احنا قلنا 46 كروموسوم، منهم 44 كروموسوم يحمل الصفات الجسدية، وكروموسومين بس او صبغيين بس يحملان الصفات الوراثية الانثوية او الذكرية. لو على شكل حرف الاكس اللي حضراتكم شفتوه دوت، لو اللي جاي من الاب في اكس وفي واي، واللي جاي اللي هو الحوينات المنوية فيها حوينات منوية تحمل الشارة X وحوينات منوية تحمل الشارة Y، واللي جاي من الام لا يحمل فقط سوى الاكس. عمليه اندماج حوين منوي يحمل الشاره اكس مع البويضه التي تحمل الشاره اكس يعمل اكس اكس اكس، ده اللي هو شكل الكروموسوم، وهذا الخلق يكون انثى. اما اذا كان الحوين المنوي القادم يحمل الشاره واي يندمج مع الحوين البويضه التي تحمل الشاره اكس، يبقى الناتج اكس واي، وهذا خلق الله تبارك وتعالى للذكر. سبحان الله القائل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سبحانه وتعالى هو الذي يهب، وهذه هبة من الله عز وجل نعتز بها إذا كانت الهبة ذكرا أم أنثى. شوفوا الإخراج بقى الجميل بيجيب لنا، بيقول لنا يعني أنه الطفل دوت كان ناتج هذه العمليات، كل منا مر بهذه المراحل العظيمة جدا التي فصل فيها القرآن وبين وأمتع بها الخالق وأبدع وبين لنا في عصر العلم ما لم يكتشف قبل عصر العلم. الجميل والرائع أن ذلك شاهد من شواهد الحق، أن هذا القرآن حق، وأن الله تبارك وتعالى حق، وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق. أن لمن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأله كده سؤال، نقول له أن للنبي أن يصل إلى هذه المعلومات التي أشار إليها القرآن وكشف العلم الحديث بإذن من ربه سبحانه وتعالى عن هذه التفاصيل. اللي قدام حضراتكم ديت النطفة الأمشاج بعد ما تكونت في رحلتها وفي خلال انقساماتها بعد ذلك، والفيلم طبعا بيكرر اللقطات حتى يعني تثبت في أذهاننا عظمة الخالق وقدرته. سبحان من خلق فأبدع. يعني احنا في هذه الحلقات احنا بنتوقف كثيرا امام قدرة الخالق وامام اعجاز الخالق جنبا بجنب مع اعجاز القرآن الكريم ومع اعجاز السنة النبوية المطهرة. الله تبارك وتعالى يعلمنا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. قدرة مطلقة متعنا بها الله سبحانه وتعالى وعلمنا اياها وكشفها لنا. يبقى أمامنا في ختام هذه الحلقة ثلاثة أشياء: أن نعي تماما ما قاله القرآن الكريم، ثانيا أن نعمل به والعمل به أن نوصله وأن نفهمه جيدا، ثالثا أن ندعو به إلى الله من كان على غير دين الإسلام حتى تستبين لهم قدرة الله عز وجل ويستبين لهم إعجاز القرآن في ذكر هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة. محبكم في الله محمد العجرودي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.